في براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. فبالإضافة إلى جولة في الصحافة العربية سيكون معكم أولا محمد علي كاظم ومتابعة متواصلة لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق عبر ملف شامل.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، وفيها نغطي أبرز المستجدات التي شهدها الملف العراقي. ومنها تعيين جون نيكروبونتي سفيرا للولايات المتحدة في بغداد، أهالي الفلوجة يبدأون بالعودة إليها وتفاؤل حذر بإمكان استمرار الاتفاق، اليابان وإيطاليا ودول أخرى ترفض أن تحذو حذو إسبانيا في سحب قواتها من العراق. لكننا نبدأ هذه الجولة بنشرة موجزة للأخبار.
مستمعي الأعزاء، أحييكم وأقدم لكم نشرة موجزة للأنباء. أعلن الجنرال مارك كيميت نائب قائد العمليات العسكرية لقوات التحالف في العراق أن 18 قذيفة مدفعية سقطت اليوم الثلاثاء على سجن أبو غريب غرب بغداد الذي تديره قوات التحالف، ما أسفر عن مقتل 21 معتقلا. وأوضح الجنرال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن جميع الضحايا من السجناء، وأضاف كما أصيب أكثر من 100 بجروح نتيجة الهجوم. وفي الموصل أعلن أن 4 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح، فيما توفي 5 متأثرا بجروحه بعد أن تعرضت قافلتهم إلى إطلاق للنار اليوم. أعلن قائد القوات البريطانية في البصرة البريغادير نيك كارتر أن قواته قد تضطر إلى البقاء في العراق لعشر سنوات لمساعدة قوات الأمن العراقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. وتكهن في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة The Scotsman البريطانية بأن استعادة الأمن على المدى البعيد وترسيخ سلطات قوات الأمن العراقية سوف يستغرقان ما بين سنتين وعشر سنوات. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني الذي يزور موسكو حاليا أن لديه العديد من المؤشرات الإيجابية حول مصير المحتجزين الإيطاليين الثلاثة في العراق، وأضاف أنه اعتمد العديد من السبل للتوصل إلى نهاية موفقة لهذه القضية. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه عن الأمل خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي في الكرملين اليوم من أن يتم الحفاظ على حياة الرهائن الإيطاليين الثلاثة. وأوضح بوتين أن مقتل أحد الرهائن الإيطاليين استدعى تغيير جدول عمل المباحثات الروسية الإيطالية، مؤكدا أن مباحثات الجانبين ستولي أهمية خاصة للوضع الراهن في العراق. أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف عن قلق موسكو من أن يؤدي قرار إسبانيا سحب قواتها من العراق إلى إضعاف الائتلاف المناوئ للإرهاب أو انفراط عقده. وأوضح وزير الدفاع الروسي في تصريحات لدى وصوله اليوم الثلاثاء إلى بكين بأن خطر تصدع الجبهة المناوئة للإرهاب أمر محتمل، مؤكدا أن عدم السيطرة على ما يجري في العراق لن يكون في صالح أحد. وقال إيفانوف أن الولايات المتحدة وحلفائها يواجهون في العراق اليوم جماعات وقوى لا علاقة لها بصدام حسين أو تنظيم القاعدة، ومنها أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة موجزة للأنباء. أعلن ريكاردو مادورو رئيس جمهورية هندوراس أنه أمر بسحب قوات بلاده البالغ عديدها 368 عسكريا من العراق بأسرع وقت ممكن. وفي تصريح نقلته رويترز قال مادورو أنه أبلغ الدول الأعضاء في قوات الائتلاف ودولا أخرى صديقة بقراره سحب جنود هندوراس من العراق، لكنه لم يؤكد موعدا محددا لبدء عملية الانسحاب. وصلت إلى قاعدة عسكرية في إقليم باداخوس الإسبانية اليوم الثلاثاء دفعة ثانية عديدها 260 عسكريا من القوات الإسبانية العاملة في العراق. وذكرت وكالة أنباء AFA الإسبانية إن عملية سحب القوات الإسبانية من العراق من المقرر أن تنتهي في موعد أقصاه 28 من الشهر الجاري. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الثلاثاء بقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق، وقال في بيان إن قرار إسبانيا مهم وسيكون له دور بالنسبة للحسابات القائمة حول المسألة العراقية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس زاباتيرو أصدر ليلة الأحد الاثنين قرارا بسحب القوات الإسبانية من العراق البالغ تعدادها أكثر من 1400 عسكري. أعرب الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي في العاصمة الإيطالية روما، أعرب عن اعتقاده بوجود فرص طيبة جدا لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق. وقال الإبراهيمي: أعتقد أن المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي مدركون تماما أن هناك حاجة لإشاعة الاستقرار في العراق. أعلن رئيس الحكومة التايلاندية تاكسين شيناواترا الثلاثاء أنه سيسحب جنود بلاده المنتشرين في العراق في حال أصبح الوضع هناك خطرا ولم يعودوا قادرين على القيام بمهمتهم. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى شيناواترا قوله أن سلامة الجنود التايلانديين في العراق هي أولوية. مستمعين الكرام، نشرتنا الموجز انتهت، أستودعكم على أمل اللقاء بكم بعد أقل من ساعة من الآن.
أعرب ناطق باسم الحكومة اليابانية عن ترحيب بلاده لقرار الإدارة الأمريكية تعيين دبلوماسي أمريكي بارز كسفير لواشنطن في بغداد. وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أعلن تعيين المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون نيكروبونتي سفيرا لأمريكا في العراق، ويفترض أن يخلف نيكروبونتي رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر لدى تسليم السلطة المتوقع إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق، ووصف قرارها بأنه مهم وسيكون له دوره بالنسبة للحسابات القائمة حول المسألة العراقية. وقد ذكر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن القوات الإيطالية ستبقى في العراق للمساعدة في نقل السلطة للحكومة العراقية الجديدة، وأن روما ملتزمة بالمساعدة في إعمار هذا البلد. وقد أصدر بيرلسكوني بيانه بعد الاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، وقال مكتبه إنه أبلغ الإبراهيمي أن إيطاليا تريد أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكبر في العراق، وأن صدور قرار جديد من المنظمة قد يساعد في نقل السلطة. الإبراهيمي قال من جهته إن هناك ما يدعوه للتفاؤل بإمكانية الإفراج عن الرهائن الإيطاليين هناك قريبا. إلى ذلك قال رئيس الوزراء التايلندي يوم الثلاثاء أن بلاده ستسحب قواتها وقوامها 451 فردا من وحدات طبية وهندسية إذا تعرضت لهجوم وسط تصعيد لأعمال العنف في العراق. هذا وقد بدأت إسبانيا سحب قواتها العاملة في العراق، في حين أعلنت هندوراس التي تنشر 368 جنديا هناك أنها ستسحبهم في أقصر وقت ممكن. وفي تطور ذي صلة أكدت طوكيو أنها لن تحذو حذو إسبانيا وتسحب قواتها من العراق في الوقت الذي عاد فيه يابانيان كانا محتجزين كرهينتين في العراق إلى بلادهما يوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحهما. وأبلغ شيجيرو أشيبا وزير الدفاع الصحفيين أن حقيقة أن إسبانيا اتخذت هذا القرار وبدأت التحضير لسحب قواتها لم تغير سياسة بلاده. وكان رئيس هندوراس ريكاردو مادورو أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه أمر بسحب 368 عسكريا أرسلوا إلى العراق لدعم الائتلاف الأمريكي البريطاني بأسرع وقت ممكن، إلا أنه لم يؤكد موعدا محددا لعملية الانسحاب. بدأ سكان بلدة الفلوجة العراقية الذين فروا من المعارك التي دارت بين قوات مشاة البحرية الأمريكية ومتمردين عراقيين في العودة يوم الثلاثاء إلى بلدتهم الواقعة فيما يعرف باسم المثلث السني بعد التوصل إلى هدنة لوقف المعارك. ونقلت رويترز عن شهود أن بعض السكان النازحين بدأوا يعودون إلى الفلوجة، لكن قوات مشاة البحرية الأمريكية كانت تعيد السيارات من حيث أتت. وكان آلاف العراقيين غادروا البلدة هربا من اشتباكات شرسة قتل خلالها مئات المدنيين وعشرات من مشاة البحرية في وقت سابق من الشهر الجاري. وعاد النازحون رغم المخاطر بعدما قال الجيش الأمريكي أنه لا يستأنف عملياته في الفلوجة إلا إذا رفض المسلحون تسليم أسلحتهم الثقيلة. وكان فؤاد الراوي عضو المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عضو مجلس الحكم محسن عبد الحميد والذي يقوم بعملية التفاوض المحفوظ في الفلوجة كان أعرب عن تفاؤله بتقيد المقاتلين المسلحين بعملية وقف إطلاق النار من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها في المدينة التي لم تتوقف فيها الاشتباكات خلال الأيام الماضية. علاء الصدر الناطق باسم سلطة الائتلاف المؤقتة علق في حديث لإذاعتنا على الوضع في الفلوجة في سياق تقرير أعده الزميل فلاح حسن.
مؤشرات انفراج أزمة الفلوجة بدأت تتضح من خلال تصريحات ممثلي سلطة الائتلاف، إذا أكد السيد علاء الصدر الناطق الإعلامي باسم الائتلاف أن وفدا من أعضاء في مجلس الحكم مع سلطة الائتلاف يتفاوضون بشكل يومي تقريبا مع وجهاء الفلوجة للوصول إلى حل يجنب إراقة الدماء. جاء ذلك ضمن حوار خاص به إذاعة العراق الحر حيث تناول فيه مجريات تلك المباحثات قائلا:
ونطلب من هؤلاء المفاوضين أنهم يعملوا بجهد على إقناع هؤلاء المشاغبين الذين في الفلوجة أن يقدموا أسلحتهم إلى العناصر المسؤولة في المدينة، ونريد إعادة افتتاح مراكز الشرطة في المدينة، ونريد أي أسلحة غير مرخصة وأي أسلحة ثقيلة أن تقدم إلى المسؤولين في المدينة. نحن نعمل بجهد لمساعدة الأشخاص في الفلوجة، فتحنا المستشفيات وبنقدم المعونات للمستشفيات، وسمحين لسيارات الإسعاف إنها تذهب بحرية وتتجول في الشوارع بحرية.
يعني هذا يؤشر أن هنالك مشكلة ما بين الوجهاء وما بين ما يسمون بالمقاومين. هل لمستم من وجهاء الفلوجة لهم القدرة على السيطرة على هؤلاء؟
أملنا أن هؤلاء رؤساء المدينة، لن أذكرهم بالاسم لأسباب أمنية، ولكن نعتقد أن هؤلاء الرؤساء عندهم القدرة وعندهم القناعة أنهم يسيطرون على الوضع هناك. طبعا هيكون في بعض الجهات التي لن تتعاون معهم هناك، نعتقد أن في بيعين المخدرات وهناك أيضا عناصر أخرى لن تتعاون مع هؤلاء الأشخاص، وسوف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص المشاغبين، ولكن الأغلبية نعتقد أن هؤلاء المفاوضين عندهم القدرة أن يقنعوهم على تسليم أسلحتهم، ونأمل ذلك.
هؤلاء الذين أسميتهم بالمشاغبين، هل هم من العرب، هم أجانب أم عراقيون؟
هم نعتقد أنهم من الاثنين. نحن من البداية ونحن نقول أن هناك بعض العناصر الأجنبية الموجودة في العراق التي تحاول أن تمنع وجود استقرار وأمن بداخل العراق لأسبابهم الخاصة ولأغراضهم الخاصة، ونعتقد أيضا أن هناك عناصر من النظام السابق يريدون أيضا أن يشكلون شغب في المدينة.
طيب، فيما يتعلق بقضية الاختطاف والمختطفين، هل من معالجة لهذا الأمر؟
أيضا المعالجة في هذا الأمر هو بالتفاوض. نحن لن نتفاوض مع مختطفين، ولكن سنتفاوض مع الرؤساء الموجودين في جميع المدن المختلفة الذين نعتمد عليهم أن يوصلوا الاستقرار والأمن إلى المدينة، لكي هما يتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص، يعملوا أي شيء عشان يوصلوا الاستقرار للمدينة ويخلوا هؤلاء الأشخاص يسلموا الأشخاص المختطفين.
الجماعات التي مثلت بجثث الأمريكان، ما هو الإجراء تجاههم؟
نحن كسلطة الائتلاف مؤقتة مصممين على جلب هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، ونريد أن نبذل كل ما بوسعنا لكي نقبض عليهم، ولكن من الصعب أن نحدد إذا كانوا ما زالوا في مدينة الفلوجة أم لا، هذا الشيء غير معروف الآن، ولكن سنبذل أكثر جهدنا لكي نحاول أن نقبض عليهم.
ذكرت يقدمون إلى العدالة، لمحاكم أمريكية أم لمحاكم عراقية؟
العدالة هنا لم تحدد بعد، ولكن نحبذ أن تكون محكمة عراقية، لأن هذا الحدث حدث في العراق.
سيداتي سادتي، كان هذا علاء الصدر الناطق الإعلامي باسم سلطة الائتلاف متحدثا عن مجريات الأمور في الفلوجة. فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى ذلك، أعطت القوات الأمريكية الوسطاء مزيدا من الوقت لحسم المواجهة مع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر والميليشيات التابعة له في النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد. فقد بدأ الجيش الأمريكي تخفيض عدد قواته التي تحاصر المدينة الشيعية، فيما أعلن قادته ألا خطط لشن هجوم من أجل القبض على مقتدى الصدر. علي الياسي مراسلنا في بغداد رصد آراء متفائلة بشأن انفراج الأزمة في النجف.
لا تزال المفاوضات الجارية بين زعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وقوات التحالف ترقص على أوتار الجهات التي تبنت لعب دور الوسيط بين الطرفين. فبعد تأزم الأوضاع خرجت مجموعة ما يسمى بالبيت الشيعي للإعلان عن قرب التوصل إلى حل يرضي الجميع، عادت الأمور إلى التشنج والاحتقان من جديد بسبب تداخل أطراف أخرى في محاولة منها لتبني المفاوضات. وبحسب ما يذكر الشيخ فائد الشمري ممثل حزب الدعوة في المفاوضات مع السيد مقتدى الصدر في مدينة النجف،
قمنا بمغادرات عدة حظيت بتأييد المرجعية وخصوصا تحديدا حصر المرجعية السيد السيستاني، وسعت سعى حزب الدعوة الإسلامية لجمع البيت الشيعي والكتلة الوطنية الستة اللي تمثلت في حزب الدعوة والمجلس الأعلى والمؤتمر الوطني والوفاق والكرديين جلال ومسعود، وصار ضغط على الجانب الأمريكي فصار حلحلة بالموقف الشيعي أو الموقف العام بالنسبة إلى الأطراف المتصارعة سواء كان من الجانب جماعة السيد مقتدى أو الجانب الأمريكي، وانطلقت مبادرة أولية عبرنا عنها بمبادرة البيت الشيعي والستة، وحظيت بموافقة مكتب السيد الصدر وحظيت بموافقة الجانب الأمريكي واستبشرنا خيرا، لكن فوجئنا بعد ذلك بتحويل مسار المفاوضات وجعل المفاوض الأساسي هو حزب الدعوة تنظيم العراق وحصرا الأخ عبد الكريم العنزي أبو رياض. ومن ذلك الوقت نلاحظ أنه وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ووصف المفاوض المذكور بأن هنالك شرطا تعجيزيا أدخله الجانب الأمريكي.
غير أن الشيخ قيس الخزعلي أحد مساعدي سيد مقتدى الصدر وجهة نظر في ذلك الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون بأنه الذي كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو القوات الأمريكية نفسها، ويتحمل كل النتائج وكل ما يحصل الآن عندما أخذت بإطلاق النار على المواطنين الأبرياء العزة من السلاح في مظاهرة سلمية اعتيادية، وما حصل من تداعيات كانت قوات الاحتلال وحسب علمنا أنها كانت مقرر بها من قبل بعض أعضاء مجلس الحكومة عندما قال لهم أنه مقتدى الصدر وقاعدته وقاعدة بسيطة ولا يعلم أن الشعب العراقي كله مقتدى الصدر، أخذوا بتصعيد الحالة ومحاولة أنه يضعون حلا عسكريا لهذه المسألة، فأخذوا يصدمون شيئا فشيئا بواقع الحال. وخلال الفترة يعني هم أبدوا وأرسلوا مرسولا عن طريق وساطة معينة باستعدادهم للتفاوض لحل الأزمة. نحن تقبلنا المسألة، نحن نقول أنه إن جنحوا للسلم فجنح لها، وإن أرادوا الاعتداء على المقدسات لا سامح الله فنحن مستعدون استعداد كامل للدفاع عن مقدساتنا. فالقضية بلمتها مرهونة ابتداء وانتهاء عليهم الموقف، سواء كانوا يريدون الحل السياسي للمسألة فنحن مستعدون، سواء كانوا يريدون التصعيد العسكري فنحن مستعدون أيضا.
وفي ظل تلك الظروف أخذت تلوح في الأفق بوادر جديدة لتخفيف حدة التصعيد بين الطرفين، فإعلان قوات التحالف بتقليل تواجدها العسكري حول مدينة النجف جاء متزامنا مع الإعلان عن وساطة جديدة قد تبدو ناجحة في بدايتها. وبحسب ما يذكر عبد الكاظم خضير عجيل عضو المكتب التنظيمي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق،
أود أن أذكر أن الانفراج قد بدأ من ليلة أمس لما عندما خففت قوات الائتلاف وقوات الاحتلال تواجدها حول النجف، وثم أوامر السيد مقتدى بإيقاف العمليات في الوقت الحاضر. هذا يدل على نجاح الوساطة المستمرة منذ اليوم الأول في الأزمة التي حصلت بين قوات الائتلاف وبين مكتب السيد الشهيد الصدر قدس سره الطاهر. هنالك وفد مقيم تماما يعمل خلال 24 ساعة من أخوة متخصصين في مجال العسكري والمجال السياسي وموثقين من قبل مكتب السيد الشهيد، ويحظون باحترام وثقة عالية من قبل السيد مقتدى، وقد تمت لقاءات كثيرة على مدار الساعة من أجل تقييم الموقف وتهدئة الموقف وضبط النفس وخلق حالة من الجو الودي لتؤدي بالنتيجة إلى انفراج هذه الحالة الصعبة التي يمر بها الشارع العراقي.
هل هنالك من ضمانات قدمت لسيد مقتدى الصدر لأجل تخفيف الأزمة وتخفيف حدة المواجهة مع قوات الاحتلال؟
الحقيقة الالتزامات أو التعهدات اللي هي في مدار البحث وعلى طاولة المفاوضات هي التزامات شرعية والتزامات من قبل أبناء المراجع والمراجع ذاتهم في ضمان عدم تكرار هذه الحالة والخروج بجو سليم لإيقاف هذه الأزمة. فالتعهدات هنالك تعهدات فعلا، ولكن الأيام القادمة ستثبت مصداقية هذا الكلام.
أجواء التفاؤل والانفراج مقرونة بحركة المد والجزر لتصريحات المسؤولين في سلطة الائتلاف ومدى تقييمهم لفتاوى المراجع الشيعية في النجف. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الناطق باسم التحالف علاء الصدر فعلق على الوضع في النجف الأشرف قائلا:
نتمنى أيضا أن هذه الأزمة تتم بسلام، لا نريد أي ضحايا في أي مكان في العراق، نريد فقط شيء واحد، نريد أن الحكومة أو المسؤولين العراقيين الموجودين الآن في مراكز الشرطة وفي المباني الحكومية العراقية أن يستلموا مراكزهم ويعيدوا الأمن إلى المنطقة، ولابد أن يكون هناك أيضا تعاون مع عناصر سلطة الائتلاف المؤقتة لكي يتعاونوا معا لكي يجلبوا هذا الأمن إلى المدينة، ونريد ذلك بأي وسيلة من الوسائل. إذا كان هذا بطريقة سلمية فنحن نتمنى ذلك، لا نريد أي عنف، لا نريد أي دماء غير لازم.
يعني هذا يعني أنكم تؤيدون المفاوضات الجارية وتبدون مرونة فيها؟
نؤيد المفاوضات مع أشخاص لهم مسؤولية في المنطقة، ولكن لن نتفاوض مع مقتدى الصدر نفسه.
يعني هنالك أطراف دخلت مفاوضين في هذه العملية وطرحوا عدد من النقاط بضمنها حل جيش المهدي وتحويله إلى منظمة سياسية، محاكمة السيد مقتدى الصدر بواسطة محكمة عراقية بعد استلام السلطة. هل أنتم مع هذا الاقتراح؟
هناك اقتراحات كثيرة بتيجي إلينا يوما بيوم، هناك مسؤولين كبار يجون إلينا بمقترحات دائما. المقترح، نحن عرضنا مقترحات كثيرة وهي لن تقبل من جهة مقتدى الصدر ومن جهة ما يسمى جيش المهدي. فللأسف لقد بذلنا جهد مع هذا الذي يسمى جيش ومقتدى الصدر نفسه، ولكن هذه الجهودات لم تبذل أي نتيجة. نتمنى أن المسؤولين في النجف إما كانوا سياسيين أم مسؤولين دينيين أنهم يقوموا بالإجراءات اللازمة لكي لا يكون هناك أي مشاكل في المنطقة.
في كركوك مسؤول سلطة التحالف يعقد مؤتمرا صحفيا يعرض فيه لعدد من الأمور كنقل السلطة ومصير المعتقلين ووضع العرب الوافدين إلى هذه المدينة. سوران داودي.
قال مسؤول سلطة الائتلاف في كركوك بول هارفي إن قوات التحالف سوف تستمر في حفظ الأمن في العراق حتى بعد تسليم السلطة للعراقيين، كما إن المشاريع العمرانية سوف تستمر. وقال بول هارفي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح هذا اليوم في مبنى محافظة كركوك إن الصيغة النهائية للعلاقة بين قوات التحالف والسلطة العراقية فيما يخص مسألة حفظ الأمن ما زالت قيد البحث في بغداد، ولم تصدر لحد الآن أي تعليمات في هذا الخصوص.
There are of course still many aspects of government business where decisions and where policies will be decided in Baghdad. But the government order is a step towards giving local authorities throughout the country.
وقال إننا كسلطة ائتلاف نحاول أن نحل جميع المشاكل التي تعاني منها الإدارات المحلية في العراق وخصوصا في كركوك لنتمكن من نقل السلطة بصورة صحيحة. وأشار في هذا المجال إلى مسألة مجلس محافظة كركوك والأزمة التي يعاني منها جراء تعليق المجموعتين العربية والتركمانية لعضويتها.
The transitional administrative law essentially it sets out the arrangements for quite a short period of time.
وأشار في جانب آخر من حديثه إلى أن المعتقلين من العراقيين لدى قوات التحالف سوف يسلمون بعد نقل السلطة إلى العراقيين لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وقال إن العرب الوافدين إلى كركوك هم مواطنون عراقيون ولن يجبرهم أحد على الرحيل من المنطقة. وقال إن الحكومات المحلية سوف تدير المحافظات وستكون لديها صلاحيات كبيرة، وربما يكون هناك بعض الصلاحيات التي تقتصر على المركز في بغداد. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. عضو في مجلس الحكم الانتقالي يعلق على كيفية رئاسة المجلس بعد نهاية الدورة الرئاسية الأخيرة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. حدد وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارني يوم الاثنين الخطوات التي ترى فرنسا اتخاذها من أجل انتقال سلس للسلطة من الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة إلى سلطة محلية في العراق، ومن بينها قراران للأمم المتحدة. وقال إن العملية تعتمد على الطريقة التي يعمل بها مبعوث المنظمة الدولية الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حكومة شرعية تتولى زمام الأمور من سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في 30 من حزيران. وقد أعلن الإبراهيمي يوم الثلاثاء أن هناك فرصا طيبة جدا لاستصدار قرار جديد بشأن العراق في المستقبل القريب. ومن جهته أبلغ لافروف الصحفيين أن المهمة الرئيسية هي إقامة حكومة شرعية تتمتع بدعم واسع من العراقيين. وفي تطور ذي صلة، سينهي الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئاسته لمجلس الحكم الانتقالي في نهاية شهر نيسان الجاري، وبانتهاء مهمته يكون جميع أعضاء الهيئة الرئاسية التسعة قد شغلوا هذا الموقع. فكيف ستتم رئاسة المجلس في الأشهر المقبلة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمود عثمان عضو المجلس.
طبعا بالنسبة لرئاسة المجلس التوجه، يعني ولو لحد الآن لم ندرس هذا، ولكن التوجه هو أن بعد انتهاء رئاسة الأخ مسعود البارزاني وللمدة الباقية المجلس شهرين تقريبا، يتم يعني توجد هنالك أفكار حول انتخاب آخرين أو انتخاب شخص أو تداول. لحد الآن لم نقرر هذا، ولكن هذا ليس، هذا الموضوع ليس بمشكلة طبعا بالتأكيد.
جاء في تقرير لمراسلنا في الكويت سعد العجمي أن جولة أرميتاج في دول المنطقة تهدف إلى حجز تأييد خليجي للولايات المتحدة في العراق، فضلا عن دفع دول الجوار إلى المساعدة على ضبط الحدود.
في مستهل لجولة خليجية مغلفة بالكثير من الكتمان، سواء فيما يتعلق بمحطاتها أو بمواضيعها التي اكتفت واشنطن بالإشارة إلى أنها تتناول الوضع في العراق وجهود السلام في الشرق الأوسط. وصل إلى الكويت ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي، حيث التقى مع بعض المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد. ولم يصدر عن الجانبين الكويتي والأمريكي أي تصريحات حول طبيعة القضايا التي تم التطرق إليها، لكن مصادر حكومية كويتية أكدت لإذاعة العراق الحر أن تطورات وتداعيات الوضع في العراق كانت أبرز المواضيع التي تم مناقشتها. وأضافت المصادر أن زيارة أرميتاج لدول المنطقة ستتركز على حث تلك الدول بذل كافة الجهود من خلال القنوات الدبلوماسية للمساهمة في تهدئة الأوضاع المتفجرة في العراق. حول هذه الجولة من حيث توقيتها ومواضيعها، يقول المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع:
أنا أعتقد أنه جولة ريتشارد أرميتاج تأتي الحقيقة في ظل الأوضاع السائدة في العراق وحالة التوتر التي تشمل عدة مناطق وبالذات في الفلوجة والنجف، حيث هناك مواجهات عسكرية ما بين القوات الأمريكية وبين أطراف عراقية عديدة. ربما لا تكون هذه يعني حرب كبيرة وذات أهمية، ولكن هناك شعور ربما لدى الأمريكان من ضرورة إطلاع الأصدقاء العرب تحديداً والخليجيين يعتبرون من الأصدقاء على الأوضاع في العراق، وكذلك التباحث معهم ربما حول ما يروج له من أن هناك قوات دولية ستكون يعني تحل محل القوات الأمريكية، ومن هذه القوات الدولية ستكون هناك ربما قوات عربية، تم الحديث عن قوات أردنية ومغربية وربما مصرية وإلى آخره. أتصور أيضا أنه يعني هناك الكثير من القضايا التي ربما يفكر الأمريكيون فيها، يعني إلى جانب الجانب الأمني، الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية، ويعني إيجاد حكومة عراقية مقبولة من كافة الأطراف. وهذه عملية الحقيقة كما تعلم عليها الكثير من يعني علامات الاستفهام، كيف ستكون حكومة عراقية مقبولة في ظل عملية يعني نقل السلطة إلى جهة غير منتخبة. وهذه طبعا أمور ربما يعني يساعد الجانب الاقتصادي إذا ما تلقى العراق مساعدات اقتصادية أو تخفيض الديون عليه، ربما يساعد على قبول هذه الحكومة.
وكان أرمي تعتقد وصل إلى المنامة يوم أمس وأجرى مباحثات مع المسؤولين البحرينيين حسب وكالة الأنباء البحرينية، والتي لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول المواضيع التي تم تطرق إليها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي سادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الخبرية المخصصة لهذه الفترة. هذه تحية من محمد علي كاظم ومن المخرج ديار بامرني. دمتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
القلوب كل لحظة حسان بي مرفع حضني طول العمر كل ما يطيب اجوي الحب جريح بالقلب كل لحظة حزان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي وتفاها بي اجروح واضحك وشي مروح وتفاها بي اجروح واضحك وشي مروح
وين رايح وين والمناديري العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له
الآن أعزائي فمعكم ناظم ياسين وجولة جديدة لأبرز التعليقات والآراء التي نشرتها صحافة اليوم، ومن أبرزها مقال من صحيفة القدس العربي بعنوان من هو الجدير بتحمل المسؤولية الوطنية في العراق، بالإضافة إلى جولة على الصحف القاهرية بصوت أحمد رجب.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في جولة أخرى على الصحف العربية أعدها ويقدمها ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف: واشنطن تتفهم دواعي القرار الإسباني وتتوقع انسحاب دول أخرى من العراق. في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كتبت بدور زكي محمد تقول في محاولة للاقتراب من الحالة العراقية بعد عام على زوال صدام حسين، يمكن القول إن العراقيين يعبرون عن تمسكهم بتاريخ 30 من حزيران كموعد لانتهاء السلطة الإدارية المباشرة لقوات التحالف بطريقتين: الأولى تتمثل بالعمل على تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وهذه الطريقة هي سلاح غالبية الناس ممن يتعايشون مع مخاطر مرحلة الانتقال. أما الطريقة الثانية فتعبيراتها صاخبة وشارعية، وأصحابها غير معنيين باستحقاق التسليم والتسلم لأنهم يسعون إلى تثبيت حقائق على الأرض وتسلم السلطة من الأمريكيين عبر الاستيلاء القسري على دوائر الدولة والأماكن المقدسة على حد تعبير الكاتبة، وتخلص إلى القول إن ما يجري هذه الأيام من مواجهات يستدعي توضيح المواقف وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة والدعوة إلى التهدئة. وبالنسبة للساحة الشيعية لابد من فرز حقيقي بين علماء الدين الأكثر تأثيرا في ولاء الجماهير والإجابة على أسئلة مباشرة وواضحة. ما دامت القوات الأمريكية والبريطانية قد حررت الشيعة وعموم العراقيين من حكم صدام وأطلقت أصواتهم وحقهم في المعارضة والموافقة، فلماذا التردد في التعامل المباشر معها والعمل من أجل مصلحة البلاد؟ بحسب تعبير كاتبة المقال بدور زكي محمد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. مستمعينا الكرام، من القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية.
عكست صحف القاهرة المصرية صادرات اليوم ارتياحا واسعا لقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق، كما أشادت صحف القاهرة بدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لأتباعه عدم التعرض لأفراد القوة الإسبانية. الصحف المصرية أيضا ربطت بين ما أسمته وعد بوش لشارون والوجود الأمريكي في العراق. الكاتب المصري صلاح منتصر قال في مقاله اليوم بصحيفة الأهرام: صحيح أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعطى شارون في صفقة تصور أنه يضمن بها نجاحه في الانتخابات القادمة أكثر مما كان يحلم به شارون نفسه، ولكن ليس معنى هذا أنه الإله بوش الذي يقرر مصائرنا ويختار أقدارنا، ففي إمكاننا أن نقول لا وأن نعارض. وتساءل صلاح منتصر قائلا: إذا كانت أمريكا قد فعلت ذلك وهي ما زالت لم تثبت وجودها العسكري في العراق وفي المنطقة، فما الذي يمكن أن تفعله إذا ما أتيح لها أن تسيطر وتحكم قبضتها؟ وأما في افتتاحية الأهرام فقد طلبت الصحيفة المصرية بدور للأمم المتحدة في العراق، وقالت إن قرار رئيس الوزراء الإسباني الجديد يكشف بوضوح عن عمق الرؤية، فالرجل نفذ وعدا سبق وقطعه إبان الانتخابات، وأكد أنه ما لم تنقل صلاحية إدارة العراق إلى الأمم المتحدة فسوف يسحب قواته من هناك، الأمر الذي يعني أن نقل صلاحيات إدارة العراق في المرحلة الانتقالية من قوات الاحتلال إلى الأمم المتحدة سيكون كفيلا بإعادة الهدوء إلى العراق وإتاحة الفرصة للقوى السياسية العراقية المختلفة من أجل الاستعداد للمشاركة السياسية في حكم بلادهم، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الجمهورية قال سمير رجب: هل نجحت أمريكا بكل هذه القوة وذلك النفوذ من أن تخضع باقي العالم لإرادتها، أم أن الشعوب في باقي أرجاء المعمورة ترفض التسلط وتناضل وتكافح في سبيل الحفاظ على حرية إرادتها وصون عرض أبنائها وبناتها؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في صحيفة القدس العربي اللندنية نطالع مقالا تحت عنوان: من هو الجدير بتحمل المسؤولية الوطنية في العراق؟ بقلم عصام الياسري. جاء فيه: لقد سقط القناع عن وجه المستبدين الجدد، دعاة ديمقراطية مزيفة تفتقر لأهم عنصر محرك ألا وهو العنصر البشري الوسيط الديمقراطي، وهو ما لا يملكه المشرع العراقي. فكيف تصنع ديمقراطية وأنت لا تملك الكادر الديمقراطي المؤهل أخلاقيا وفكريا وتقنيا لقيادة عملية البناء الديمقراطي التي تحتاج إلى زمن ليس بالهين، بعيدا عن الولاء الحزبي والاستجابة لمطالب المنتسبين الطبقيين ومصالحهم؟ المشكلة ليست في كيفية تأسيس الديمقراطية، إنما المشكلة بأننا نفتقر للعناصر الديمقراطية. ولعل التجربة الأخيرة واحدة من أهم التجارب التي وضعت أعضاء مجلس الحكم وأعوانهم وديمقراطيتهم أمام المحك على المستوى العملي أخلاقيا وسياسيا، ولا بد أنها ستفرز خيارات وتيارات جديدة ليبرالية ويسارية مستقيمة يعلو في ظلها صوت الحق وتنكشف الحقائق بوضوح، على حد تعبير الكاتب عصام الياسري. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية لهذه الساعة، تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع بقية فقرات برامجنا.
وما زلنا أعزائي في عالم الصحافة، حيث اختار لنا عماد جاسم عناوين بارزة من الصحافة العراقية. فمن جريدة التأخي: كمت يحذر من هجوم كبير في العراق، ومفاوضات الفلوجة تستمر لستة أيام. كما سيقرأ عماد مقالا بعنوان: الطلقة والزهرة، كتبه حسب الله يحيى.
مرحبا بكم أحبة المستمعين، وهذه الجولة السريعة على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد. نبدأها من جريدة التأخي لنطالع العناوين البارزة. كيمت يحذر من هجوم كبير في العراق، ومفاوضات الفلوجة تستمر لستة أيام، وقبول الجانبين بوقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى المدينة. سانشيز يؤكد القوات الأمريكية ستمارس ضبط النفس في النجف، وبريمر يصرح القوات العراقية لن تتمكن من مواجهة التهديدات بمفردها. إطلاق قذائف هاون على القيادة البريطانية في البصرة دون وقوع ضحايا. العراق يطالب بقوة عربية مشتركة بدل الأمريكية. مقتل صحفي في قناة العراقية مع سائقه بنيران أمريكية. وفي جريدة التأخي أيضا نقرأ ما كتبه حسب الله يحيى في مقال تحت عنوان: الطلقة والزهرة. تكرر المشهد لعدة أيام مضت، وما زال يتكرر كل صباح. عشرات الشاحنات تتوجه إلى أماكن مجهولة وهي محملة بأطنان من الحديد، بقايا أسلحة وبقايا سيارات عسكرية ومدنية وبقايا دبابات وطائرات. ترى كم من الأسلحة كانت السلطة السابقة قد اختزنتها، كم من الأطنان قد ملأ الأرض والسماء بآلات القتل والدمار، وكم من المصانع العالمية كانت قد أثرت من أرض العراق في وقت كان الكثيرون يعانون من أوضاع صحية متردية وسوء تغذية وحياة عسيرة على العيش وأمية وبطالة وفقر في بلد يكتنز بالثروات النفطية التي تغذي صنع الآلة الحربية. مشهد الحديد الخرد يتكرر، وهناك من نقل إلى سمعي أن الدبابة الحربية يمكن شراؤها بمليون دينار فقط، فكم كان ثمنها عندما تم استيرادها؟ ولو تم استبدال كل هذه الأسلحة أو الجزء اليسير منها لتطوير الحياة الاقتصادية في البلد وبناء المصانع والمدارس والمستشفيات وتوسيع الشوارع والحدائق وبناء المسارح ودور السينما والموسيقى، فكم سيكون وسع الحياة الآمنة المستقرة في قلوب الناس؟ ويختتم حسب الله يحيى مقاله بالقول: وعندما ندرك أهمية الانتقال من أسلحة الدمار إلى سبل جديدة تهدف إلى السلام والعيش الرغيد، سندرك بالتأكيد أهمية أن نحيا في أجواء آمنة مستقرة لا نستهلك فيها الآلة التي نوجهها إلى سوانا، بل نحولها إلى زهرة نتقدم بها إلى الآخرين بكثير من الحب والألفة. عندئذ سيتسع الأفق لمزيد من العطاء بدلا من أن تغدر بهم الآلة الحربية بكل ما تحمله من شر ودمار وقهر. هذا ما كتبه حسب الله يحيى في مقاله المعنون الطلقة والزهرة. وفي انتقالتنا إلى جريدة الصباح نطالع العناوين البارزة على صفحتها الأولى: التحالف استبعد دخول قواته النجف وكربلاء والجهود تتعزز لإنهاء القتال في الفلوجة. أنباء عن قيام شخصيات دينية بمحاولات لاحتواء الأزمة في المدن المقدسة. الهدوء يسود النجف والشرطة تعاود مهامها وسط أنباء عن وساطة جديدة. مجلس الحكم يصادق على قانون المعهد القضائي ويثمن توجيه وزارة الشباب إلى عدم الترويج للأحزاب. وعلى جريدة النهضة نختار العناوين الرئيسية: بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الفلوجة، مفاوضات الصدر تتزامن مع خفض للقوات خارج النجف. استهداف السفارة السويدية في بغداد بقذيفة هاون. بعد قرار إسبانيا الانسحاب من العراق، دول أخرى تعيد النظر في وجود قواتها. وكوفي أنان يؤكد من الصعب تغيير موعد نقل السلطة في العراق. رئيس المفوضية الأوروبية على الأمم المتحدة تسلم الإشراف السياسي والعسكري في العراق. وعلى جريدة المؤتمر نطالع العناوين الرئيسية: احتفالات في مدريد بعد قرار الانسحاب، وأوروبا تدعو إلى تهدئة الوضع في العراق. تغيير وزاري يشمل وزارات الكهرباء والاتصالات والمالية قريبا. ووزير التربية العراقي يؤكد: وضعنا خطة عشرية لتطوير النظام التربوي. ومستثمرون عرب لزراعة المناطق الصحراوية في العراق. أحبة المستمعين، هذه كانت جولة سريعة على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أملا أعزائي فنكون برفقة جمان العبيدي في زيارة إلى معهد الفنون الجميلة للبنات بمناسبة مهرجانه السنوي، حيث التقت جمان مع مديرة المعهد للحديث عن هذا المهرجان.
أقام اليوم معهد الفنون الجميلة للبنات مهرجانه السنوي وتحت شعار رؤى المرأة العراقية فن وإبداع حر، وتخلل المهرجان عرض أفلام وأغاني وافتتاح معرض الرسم والنحت والفخار. وحول هذا المهرجان تحدثت لإذاعة العراق الحر السيدة كريمة حسن أحمد، مديرة معهد الفنون الجميلة للبنات.
احنا هالسنة الحقيقة يعني ردنا نسوي فشي متميز عن كل سنة، يعني واخذنا حرية اكثر شوية بالعمل وبالانتاج. يعني احنا كل سنة كنا دائما لازم موافقات وما اعرف شنو، شغلة متعبة. هالسنة لا، اشتغلنا بحرية يعني اكثر، حتى البنات يعني اعمالهم مواضيعهم هم شغلهم انشائهم يعني احرار كانوا بما تدخلنا في اي تفصيل، مع انه الامكانيات يعني شويه فقيره والظروف صعبه، بس اصرار الطالبات على انجاز العمل يعني خلانا احنا نشجع اكثر. يعني هم كلش متفائلين الشباب الحقيقه، يعني وهذا حقهم، يعني هو كشاب او كشاب عراقي. وان شاء الله يعني احنا يعني مهرجان احتوى على طبعا معرض يعني تشكيلي. احنا عندنا 5 اقسام: قسم الفنون التشكيليه اللي يضم فرع الرسم، فرع الجرافيك، فرع التصميم، وفرع الفخار، وفرع النحت. وكل الاقسام الحمد لله عرضت اعمال، وما عندنا مكان نعرض الباقي، يعني كلش هوايه انتاج عندنا. وقسم السمعيه والمرئيه، وقسم الموسيقى، وايضا كلهم قدموا نشاطات، وقسم المسرح ايضا، وقسم الخط والزخرفه. 5 اقسام عندنا، كل من يعني اعمالهم متميزه ومنفصله عن الاخر. جهود البنات جهود متميزه ورائعه، والمراه العراقيه الحمد لله يعني هي على كل في كل وقت تثبت انه هي جديره في اي شيء يمنح لها، يعني سواء كان منصب او عمل او ثقه او اي شيء. وانا احس انه يعني هو هذا البلد، هالوطن هذا يعني بفد شيء يفجر الابداع، فبس الانسان ياخذ فرصه وياخذ مجال وينطي يعني حريه، اعتقد ينجز فد شيء كلش رائع، يعني سواء كان يعني شابه وحتى احنا يعني احس نفسي اني هم شاب لا ازال يعني كبيره صحيح، بس حسيت بنشاط وحيويه ما متعوده عليها سابقا، والحمد لله انجزنا شغل يعني نقول زين ان شاء الله.
تلمذش مقابلة مجموعة من الرسوم الجرافيك والتصميم من ناحية والفخار التصوير الفوتوغرافي والخط والزغرف والحرف إلى آخره. يعني نفس طالبات المعهد هم اللي رسموا هاي الأشياء؟
نعم طالبات المعهد كلش متمكنات، أدنى طالبات ممتازات جدا، فقط يعني أحيانا الإمكانيات المادية اللي توقف أثرا أو نقول يعني فد عقبة، بس هذا كل شغل البنات يعني شغل إيدهم الحمد لله. يعني أدنى بنات أنا أتوقع لهم مستقبل كل الزين إذا يعني يمنحون الفرصة ويكون لهم مجال في العمل سواء الفني أو الوظيفي أو هاي، وكل شغل البنات الحمد لله. يعني إحنا ساعدتنا طبعا جمعية الفنون البصرية المعاصرة في توفير بعض المستلزمات يعني اللي إحنا ما نقدر نوفرها الحقيقة، يعني هم جمعية تدعم الفنون فاستغلينها الفرصة.
وفي ختام اللقاء أتمنى توفقي إن شاء الله ومعهدكم.
شكرا جزيلا، أشكركم، أنا أشكركم وايد.
أما الطالبة مها عبد المنعم من المرحلة الخامسة في هذا المعهد، فتحدثت لنا عن مشاركتها في هذا المهرجان من خلال عرض فيلم لها بعنوان بذرة الأمل.
طبعا هي مشاركة الأولى لي بهذا المهرجان، فيلم سياسي اسمه بذرة الأمل، يتحدث عن الحرب الحالية على العراق. لا هاي أول مشاركة لي، لأن بما أنه أنا مرحلة خامسة في مشروع التخرج هذا مالي.
ما هي الأشياء اللي استعملتيها بالفيلم؟
رمزت الوردة البيضاء بغداد، واليد السوداء هي العدوان، واليد البيضاء هي السلام أو المقاومة العراقية مثل ما نقدر نقول.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم وأقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة ليوم الثلاثاء. نسبت وكالة فرانس بريس للعقيد برنان بايرن في الفلوجة أن مشاة البحرية الأمريكية قتلوا اليوم الثلاثاء 8 مسلحين عراقيين في الفلوجة. وأوضح المتحدث أن القوات الأمريكية دمرت 3 سيارات كان يستقلها مسلحون بمدافع RPG. أعلن الجنرال مارك كيمت نائب قائد العمليات العسكرية لقوات التحالف في العراق أن 18 قذيفة مدفعية سقطت اليوم الثلاثاء على سجن أبو غريب غرب بغداد الذي تديره قوات التحالف، ما أسفر عن مقتل 21 معتقلا. وأوضح الجنرال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن جميع الضحايا من السجناء، وأضاف كما أصيب أكثر من 100 بجروح نتيجة الهجوم. وفي الموصل أعلن أن 4 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح فيما
توفي خامس متأثرا بجروحه بعد أن تعرضت قافلتهم إلى إطلاق للنار اليوم. أعلن قائد القوات البريطانية في البصرة البريغادير نيك كارتر أن قواته قد تضطر إلى البقاء في العراق لعشر سنوات لمساعدة قوات الأمن العراقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. وتكهن في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة دي سكوتسمان البريطانية بأن استعادة الأمن على المدى البعيد وترسيخ سلطات قوات الأمن العراقية سوف يستغرقان ما بين 2 إلى 10 سنوات. في تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد أن المحامي سالم الشلبي اختير رئيسا للمحكمة الخاصة التي ستحاكم صدام حسين. ونسب التقرير إلى انتفاض قنبر المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي تصريحه في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء الثلاثاء أنه تم أيضا اختيار 7 قضاة و5 مدعين للمحكمة، لكنه لم يكشف عن تاريخ بدء المحاكمة. أعرب الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي في العاصمة الإيطالية روما، أعرب عن اعتقاده بوجود فرص طيبة جدا لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق. وقال الإبراهيمي: أعتقد أن المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي مدركون تماما أن هناك حاجة لإشاعة الاستقرار في العراق. من إذاعة العراق الحر في بغداد نواصل تقديم آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة. وصلت إلى قاعدة عسكرية في إقليم بداخس الإسباني اليوم الثلاثاء دفعة ثانية عددها 260 عسكرية من القوات الإسبانية العاملة في العراق. وذكرت وكالة أنباء AFA الإسبانية أن عملية سحب القوات الإسبانية من العراق من المقرر أن تنتهي في موعد أقصاه 28 من الشهر الجاري. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الثلاثاء بقرار إسبانيا سحب قواتها من العراق، وقال في بيان أن قرار إسبانيا مهم وسيكون له دوره بالنسبة للحسابات القائمة حول المسألة العراقية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو أصدر ليلة الأحد الاثنين قرارا بسحب القوات الإسبانية من العراق البالغ تعدادها أكثر من 1400 عسكري. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيا بيرلسكوني الذي يزور موسكو حاليا إن لديها العديد من المؤشرات الإيجابية حول مصير المحتجزين الإيطاليين 3 في العراق، وأضاف إنه اعتمد العديد من السبل للتوصل إلى نهاية موفقة لهذه القضية. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه عن الأمل خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي في الكرملين اليوم من أن يتم الحفاظ على حياة الرهائن الإيطاليين 3. أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف عن قلق موسكو من أن يؤدي قرار إسبانيا سحب قواتها من العراق إلى إضعاف الائتلاف المناوئ للإرهاب أو انفراط عقده. وأوضح وزير الدفاع الروسي في تصريحات لدى وصوله اليوم الثلاثاء إلى بكين بأن خطر تصدع الجبهة المناوئة للإرهاب أمر محتمل، مؤكدا أن عدم السيطرة على ما يجري في العراق لن يكون في صالح أحد. أعلن ريكاردو مادورو رئيس جمهورية هندوراس أنه أمر بسحب قوات بلاده البالغ عديدها 368 عسكرية من العراق بأسرع وقت ممكن. وفي تصريح نقلته رويترز قال مادورو أنه أبلغ الدول الأعضاء في قوات الائتلاف ودولا أخرى صديقة بقراره سحب جنود هندوراس من العراق، لكنه لم يؤكد موعدا محددا لبدء عملية الانسحاب. أعلن رئيس الحكومة التايلاندية تاكسين شيناوترا الثلاثاء أنه سيسحب جنود بلاده المنتشرين في العراق. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ استمعتم إلى آخر نشراتنا الإخبارية الموجزة التي قرأها حسين سعيد وأخرجها نبيل خوري. طابت ليلتكم وتصبحون على خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.